وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه الآية وما بعدها في آيات عدة كلها في موضوع بيان شيء من مناسك الحج والعمرة أيضا، فهي آيات وأحكام في هذه العبادة العظيمة، في عبادة الحج والعمرة. ابتدأ الله تعالى هذه الآيات فقال: وأتموا الحج والعمرة. قال المؤلف: أدوهما بحقوقهما. فواضح أن المؤلف صرف معنى الإتمام إلى معنى الأداء، صرف الإتمام إلى الأداء. وهناك فرق بين الإتمام والأداء، فرق كبير. فالإتمام بمعنى التكميل، تكميل الشيء، والأداء بمعنى بداية الشيء، افعله مبتدئا. هذا الفرق بينهما. الله تبارك وتعالى لم يأمر بالأداء بصريح الفعل، وإنما أمر بالإتمام. قال: أتموا الحج والعمرة. وبين الأمرين فرق. فلما أمر الله تعالى بالإتمام فلا يلزم من هذا الأمر الابتداء، إنما إذا ابتدأت فأتم الحج والعمرة إذا ابتدأت. ولكن هل يجب أن تبتدئ؟ نقول: لا يجب، لا يجب أن تبتدئ، لأن الفعل لا يدل على ذلك. إلا أن المؤلف رحمه الله يرى الرأي الثاني، وهو أن الأمر بالإتمام محمول على الأمر بالأداء، أي على الأمر بالابتداء. على ما ذهب إليه المؤلف تكون الآية مفيدة وجوب الحج والعمرة، على ما ذكر المؤلف تكون الآية مفيدة وجوب الحج والعمرة فيجب. فعلى هذا لو قيل لك: هل عندك دليل على وجوب الحج والعمرة؟ تقول: نعم، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن قلت أتموا، فتقول: نعم، أتموا بمعنى أدوا وابدأوا واستأنفوا. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول في المسألة، ذهب إليه من ذهب إليه من المفسرين. إلا أن القول الثاني أقرب، الله أعلم، أن الآية لا تأمر بالحج والعمرة ابتداء، ولكن تأمر بالإتمام، بمعنى أن من تلبس بالحج أو العمرة فواجب عليه أن يتم الحج والعمرة، من تلبس بهما فواجب عليه أن يتمهما. إذن الحج والعمرة غير الصلاة وغير الصيام وغير الصدقة غير الواجبة وأشبه ذلك. فإن الإنسان إذا كان يصلي فإنه أمير نفسه في النافلة، إن أحب أن يتمها وإن أحب أن يقطعها. كذلك في الصيام غير الواجب هو أمير نفسه، إن أحب أن يتم صومه وإن أحب أن يقطعه. أما الحج فيجب إتمامه على كل حال من غير فرق بين فريضته ونفله، لأن الله لم يفصل. فالحج والعمرة واجب على الإنسان أن يتمهما. فإن قلت حتى ولو كان نفلا وقد حج عشر مرات قبل هذا وقد اعتمر 20 مرة، فنقول: نعم، وإن كان نفلا، لأن الله تعالى خص الحج والعمرة بوجوب الإتمام فقال: أتموا الحج والعمرة. هذا الذي ذكرت لك أخيرا هو القول الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن الآية ليست آمرة بالحج والعمرة ابتداء، ولكنها آمرة بالإتمام لهما. فعلى هذا نأخذ من الآية الكريمة خاصية للحج والعمرة لا يشركه فيهما غيرهما من العبادات. كيف هذه الخاصية؟ وهي وجوب إتمام الحج والعمرة، لا فرق بين النفل والفريضة. وجوب إتمام الحج والعمرة لا فرق بين الفريضة والنفل، يجب إتمامهما على كل حال. إذا كان كذلك فإنما نسمعه أحيانا من بعض من حج أو بعض من اعتمر أنه تلبس بالحج والعمرة ثم تعب فخلع ثيابه ورجع إلى أهله، أن هذا العمل ما حكمه؟ أنه لا يجوز، وكونه خلع ثيابه ورجع إلى أهله هذا لا يخرجه من النسك، فهو الآن على نسكه. فإن جاء إلينا عليه الثياب وقال ذهبت إلى مكة ليعتمر، ثم لما قربت من الحرم قالوا زحام وأنا متعب فلبست ثيابي وجيت، وها أنا ذا بين أيديكم، ماذا أصنع؟ يقال أنت الآن محرم وعليك أن ترجع إلى مكة لتكمل النسك. فإن قال ما الدليل؟ نقول إن الله قال أتم الحج والعمرة لله، أتمها، وأنت لم تتمها بل قطعتها، فعليه لا بد من إتمامها. إذا هذه خاصية كما تبين لك الآن، خاصية في الحج والعمرة أنه يجب إتمام نفلهما كما يجب إتمام فرضهما. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال المؤلف أدوهما بحقوقهما. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه حال تبين حكمها الآية، حال متوقعة لبعض الحجاج لا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام صدوا عن البيت في غزوة أو في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، وهذا الصد ليس نهائيا، قد يصدون عنه مرة ثانية. ولذلك في عمرة القضاء مر علينا فيما سبق أنهم جاءوا خائفين، أليس كذلك؟ وكانوا يتوقعون أن يصدوا، لأنهم صدوا في الأولى فيتوقعون أن يصدوا للثانية، وهكذا الصد متوقع في ما بعدهم من العهود إلى وقتنا الحاضر، لأن الإنسان لا يأمن الناس. الله تعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا حل لمن أحصر، لكن ما معنى أحصرتم؟ قال المؤلف منعتم عن إتمامهما بعدو. إذن أحصرتم منعتم من إتمام الحج والعمرة، ولكن قال بعدو ليس بشيء آخر بل بعدو. وإنما قال المؤلف بعدو معتمدا في هذا على سبب نزول الآية، لأن سبب نزول الآية أن الصحابة صدوا عن المسجد الحرام بفعل من؟ بفعل العدو، بفعل كفار قريش، فهم لم يصدوا بسبب مرض مثلا أو بسبب ضياع أو بسبب انقضاء نفقة، إنما صدوا بعدو. فذهب المؤلف كما ذهب كثير من المفسرين إلى أن الإحصار إنما يكون بالعدو خاصة، فإذا أحصر بمرض فلا يأخذ هذا الحكم، إذا أحصر بأي شيء آخر لا يأخذ، إنما الحكم في من أحصر من جهة العدو. واعتمدوا على هذا التخصيص بأي شيء؟ قلت لكم بسبب نزول الآية. كذلك اعتمدوا على أن الإحصار في قول أحصرتم الإحصار غير الحصر، الإحصار قالوا لغة لا يكون إلا بالعدو، فإذا قيل فلان أحصر فإننا لا نفهم إلا أنه أحصر بالعدو، فهذه المادة لغة وضعت عند العرب لمن صد من قبل عدوه فإن أحصرتم. فعلى هذا من أحصر أو من صد بسبب مرض فما يقال فيه أحصر ولا يقال أحصره المرض، وإنما يقال حصره المرض لا يقال أحصر. فانتبهوا يا أخوان للفرق اللغوي عندهم، أن الإحصار في العدو، أما الحصر فيكون بمرض ويكون بغيره. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف كما قلت لك ذهب إليه جملة من المحققين أو من المفسرين، وممن ذهب إليه من المحققين وارتضى هذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فإنه بحث المسألة ورجح ما رجحه المؤلف أن الإحصار هو المنع بالعدو. وهذا يروى عن ابن عباس عن حبر الأمة أن الإحصار إنما يكون بالعدو خاصة، لكن لتعرف القول الثاني غير هذا، فإنه يقول إن الإحصار المذكور في الآية ليس خاصا بالعدو، ولا مزية لأن يصد الإنسان بعدو عن غيره، فالإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض ويكون بالضياع ويكون بضياع النفقة إلى غير ذلك. فالمهم أنه إذا أحصر يعني منع فإنه يأخذ هذا الحكم. وهذا القول قد قال به الصحابي الفقيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه يرى عموم الآية في كل منع. ثم ما قالوه من أن الآية نزلت في سبب صد كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال نعم هي نزلت كذلك، ولكن العبرة في هذا بأي شيء؟ في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ. ثم نعود مرة أخرى فنقول إن ما قلتم إن أحصر إنما تكون في العدو فقط، نقول هذا ليس محل اتفاق، فقد ذهب كثير من أهل اللغة إلى أن أحصر وحصر بمعنى واحد، يقال حصره عدو وأحصره عدو، وحصره مرض وأحصره مرض إلى غير ذلك. فالمادة على ما ذهب إليه أهل اللغة ليست خاصة في العدو. فننتهي الآن إلى القول بالتعميم في كل من يمنع من وصول البيت من عدو أو غيره، لكن العدو المنع بالعدو يكون داخلا ماذا؟ في الدرجة الأولى، داخلا في الدرجة الأولى، لأن الآية نزلت فيه، وسبب الآية يكون داخلا دخول أوليا مقدما على غيره. إذا ننتهي الآن من هذه المسألة المهمة، وهي أن من أحصر بأي سبب كان فذكر الله تعالى حكمه، وانتهينا أن الراجح أنه كل ما يعوق أو ما يصد عن بلوغ البيت، وذكرنا أمثلة لذلك، بماذا؟ بالمرض، بالضياع، ضاع إنسان في الصحراء، بضياع النفقة، بالحبس، حبسه إنسان وقال ما يمكن أن تغادر، وربما يكون الحبس داخلا في العدو، لكن على كل حال هو مانع. هذا الذي أحصر قال الله تعالى فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. قال فما استيسر، قال المؤلف تيسر، ففسر استيسر، فسرها بمعنى تيسر، فيفيد المؤلف لما فسر استيسر تيسر أن السين والتاء في الفعل ليس في الطلب لكنها بمعنى تيسر، ولكننا لا نرتضي هذا من المؤلف، لأن لغة القرآن لغة عظيمة، فإذا زادت حرفا فهذا لزيادة معنى، وإذا نقصت حرفا فهذا لنقص في المعنى، هذا هو الأصل، إلا أن يعجزنا شيء في هذا التفريق فيقال بالتساوي. فنقول إن استيسر غير تيسر، فإنها تفيد المبالغة في التيسير، المبالغة، وإن الإنسان لا يشق على نفسه في هذا الهدي ولكن ليقبل المتيسر ولا يغالي في هذا، لأنه إنسان محصور، والمحصور تناسب حاله أن يخفف عنه وأن يبالغ في التيسير عليه وأن يفتح له باب الرجاء، لأنه الآن في ضنك وفي شدة، فيقال يا فلان ما دمت أحصرت اذبح ما استيسر من الهدي، فإن قال إذن أذبح أي هدي ولو كان دون السن، لأن الله قال ما استيسر، أذبح هديا مريضا هديا كسيرا، لأن الله قال ما استيسر، فنقول لا انتبه، نحن نيسر لك بتيسير الله عز وجل، ولكن التيسير لا بد أن يكون في ضوء الشرع ولا بد أن يكون بالشروط، فلو أتى بجدير له سنة ما بل له شهر، لو أتى بجد له شهر، فمن له شهر من الجدي هل يجزئ؟ ما يجزئ. لو أتى به كثيرا أو مريضا هزيلا فيقال لا يجزئ. فإن اعتمد على قول فما استيسر فإن التيسر هنا نقول بشرطه. إذن ما معنى التيسر؟ إذن ما دمنا قلنا بشرطه رجعنا للتشديد، فيقال لا لم نرجع للتشديد، ولكن التيسير نسبي، فأنت ابحث، فإذا وجدت هديا اكتملت فيه الشروط فخذه، ولا تطلب أنفس الموجود ولا أغلاه، ولا تبالغ في التنقل في المحلات، أنت الآن حالك تناسب التيسير. قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. قال المؤلف من الهدي عليكم وهو شاة، فسمى الله تعالى ما يذبح هنا سماه هديا، والمجزي هنا شاة. لكن قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن لم ننتهي بعد، عندنا توجيه آخر للمحصر. قال تعالى لا تحلقوا رؤوسكم التي وفرتموها لهذا الحج أو لهذه العمرة لا تحلقوها. قال المؤلف أي لا تتحللوا، لأن حلق الرأس علامة على التحلل. قال حتى يبلغ الهدي، أي هدي هذا؟ الذي ذكر قبل قليل فما استيسر من الهدي. إذن حتى يبلغ الهدي، ألف الهدي هنا للعهد، أي عهد؟ الذكري، للعهد الذكري. حتى يبلغ الهدي المذكور محله، قال حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. إذن هذا هو التوجيه الرباني لمن أحصر، فهو يطالب بأمرين، يطالب بما استيسر من الهدي فيحضر الهدي، يشتري لنا هديا، فإن كان معه هدي هل يصح أن يجعله فدية عن إحصاره؟ نقول نعم، إن كان معك فالحمد لله هاته. طيب ثم لا تحلق رأسك، أمسك عن شعرك حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يبلغ المكان الذي يحل فيه. والمكان الذي يحل فيه كما قال المؤلف مكان الإحصار. إذن لا تكلف أنك تذهب بهذا الهدي إلى مكة، لا تكلف هذا، لأنك لم محصور ممنوع منها. حتى لو قدر أن هديك لم يمنع فيقال اذبحه، اذبحه في مكان الإحصار، لأنك لا تطالب بإرساله إلى مكة. فلو أنه أحصر بالعدو ومنع العدو هذا الحاج أو المعتمر ومنع هديه أن يصل إلى مكة، فإن يذبحه في مكانه. طيب لو أنه مرض ولم يستطع الذهاب لكن يمكن أن يرسل الهدي إلى مكة، فهل يجب أن يرسله؟ نقول لا، ما يجب، لا يجب، لأن المحل هو مكان الإحصار وهو مرتبط بصاحبه فلا يلزمه. وهذا ما بينه المؤلف فقال فيذبح فيه بنية التحلل. وهذا الذي حصل أو الذي ذكر في الآية هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صدوا عن البيت، لما منعتهم قريش من دخول مكة، فإنهم ذبحوا الهدي الذي معهم وحلقوا رؤوسهم في القصة المشهورة بعد أن تلكى الصحابة، ثم استقر أمرهم أنهم ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويرجعوا على أن يعودوا في العام القادم. هنا مسألة في قوله فما استيسر من الهدي مع قوله ولا تحلقوا رؤوسكم، بأيهما نبدأ على ظاهر الآية؟ هل بالحلق أو بذبح هذا الهدي الذي معك؟ ظاهر الآية ماذا يفيد؟ أنك تبدأ بالذبح، لأن الله قال فما استيسر من هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هديه، فظاهر الآية أنك لا تحلق حتى يبلغ الهدي محله، حتى يذبح الهدي. طيب ما الذي حصل في صلح الحديبية؟ بأيهما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنحر هديه أو حلق رأسه؟ حلق رأسه، ثم لما حلق رأسه دعا بالسكين لينحر هديه، فكان الصحابة أن يقتتلوا بعد مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما ذكر في الآية لا يعني الترتيب من حيث البداءة بالنحر، فالله تعالى قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد بلغ محله أو محله وهو مكان ذبحه. لكن هل يلزم أن يذبح؟ نقول ما يلزم، لا يلزم أن يذبح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق ثم ذبح، فالذبح لا حرج في تأخيره عن الحلق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هنا المؤلف يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، قال أي لا تتحللوا، فأفاد رحمه الله أن الحلق للرأس تحلل، أنه تحلل، ولكن لا مانع أن نقول هو تحلل وهو أيضا نسك، ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين، فهو تحلل وهو نسك لا مانع. طيب، هذا نظيره السلام من الصلاة. مر علينا أن السلام من الصلاة ما حكمه؟ ركن من أركانها، وهو أيضا يفيد التحلل، تحليلها التسليم، فلا مانع أن يكون السلام تحليلا وهو ركن من أركان الصلاة. كذلك لا معنى هنا في الحلق أن يكون تحليلا وهو أيضا نسك من مناسك الحج أو العمرة. قال الله تعالى بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا أمر آخر قد يحتاجه من تلبس بالنسك. من كان مريضا، هذه حال، أو به ألم من رأسه، هذه حال أخرى. أما قوله تعالى من كان مريضا، فالمرض مر عليكم أنه اعتلال الصحة، أليس كذلك؟ فالذي به صداع في رأسه هل هو مريض؟ مريض. الذي يشتكي ضرسه مريض. الذي به زكام مريض. إذا كل هؤلاء مرضى، هل كل هؤلاء داخل في الآية فمن كان منكم مريضا؟ نقول لا، عندنا قاعدة في المرض، وهي أن المرض في كل باب بحسبه، ونحن الآن في سياق الحج والعمرة، فعليه نقول إن المرض في هذا الباب هو المرض الذي يمنع من الحج والعمرة، هو الذي يمنع من إتمام الحج والعمرة، هذا هو المرض. طيب، في باب الصيام ما هو المرض؟ هو الذي يشق معه الصيام. في باب التيمم ما هو المرض؟ في باب التيمم هو الذي يشق معه استعمال الماء. فعلى هذا قد يكون الإنسان مريضا في لحظة، وفي اللحظة التي بعدها مباشرة ليس بمريض، أليس كذلك؟ نعم، هذا إنسان صائم ويتيمم. كيف صائم ويتيمم؟ ما دام يتيمم هو مريض، والمريض لا يصوم، فيقال لا، مريض في باب، معافى في باب آخر. فلما كانت به جروح لا يستطيع أنه يتوضأ نقول هو مريض، ولكنه جلد يستطيع أن يمسك فنقول ليس بالمريض. واضح هذا؟ إذا ما هي القاعدة التي كتبناها؟ أن المرض في كل باب بحسبه، والأمثلة كثيرة. نعود هنا للمريض في باب الحج والعمرة، ونقول أن المريض هنا هو الذي لا يستطيع إتمام الحج والعمرة. قال تعالى أو به ألم من رأسه كقمل وصداع. طيب، أو به ألم من رأسه، أليس الألم من الرأس أليس نوعا من المرض؟ الجواب بلى، نوع من المرض، ولكن نص الله تعالى عليه لأنه سبب نزول الآية، والآية إنما نزلت كما ستعرف في صحابي آذاه هوام رأسه حتى صار القمل يتناثر على وجهه، وأشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الصحابي؟ كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. فأقول إن الله تعالى نص على أذية الرأس مراعاة لسبب نزولها. قال الله تعالى وبه أذى من رأسه، قال كقمل وصداع وغيرها أيضا من جروح أو حروق أو ما أشبه ذلك. قال المؤلف فحلق في الإحرام، ففدية فحلق. إذن الحكم ليس مربوطا بوجود الأذى ولكن مربوط بالحلق. أما لو وجد أذى من رأسه ولم يحلق أو كان حلق الرأس لا يفيده شيئا، هل يأخذ هذا الحكم؟ لا يأخذ هذا الحكم، فالحكم مربوط بإنسان متأذٍ من رأسه والحلق يفيده فحلق. وأسألكم الآن، هل الصداع يفيد فيه الحلق؟ حلق فقط، آجعه رأسه فذهب إلى الحلاق، هل يفيد أو يخفف أو يختلف؟ يختلف أحسن جواب تسلمون به، يختلف. من الناس من يتخفف بشعره ويصل الهواء إلى مسام رأسه فينشط رأسه بإذن الله، ولكن على كل حال هو لابد أن يكون قد حلق. قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه ثلاثة أمور أمام من كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، عليه فدية. ففدية قال عليه، فعليه أن يفدي نفسه من العقوبة. فدية يفدي نفسه بها من العقوبة. ما هذه الفدية؟ من صيام، يصوم. قال الله تعالى: من صيام أو صدقة. ثم بين المؤلف أن الصيام ثلاثة أيام، أو صدقة قال بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع. أو نسك أي ذبح شاة، وأو للتخيير. إذن الحمد لله، هذا الذي بيده، هذا الذي به مرض أو برأسه الأذى يقال لا حرج عليك، أفتاك الله تعالى بواحدة من هذه الثلاثة ثم أنت في حل، احلق رأسك أو ارتكب المحظور المحظور ولا شيء عليك. هذه الأمور كما بين المؤلف أنها على التخيير، على التخيير. وهذه كما تلاحظ مختلفة، مختلفة اختلافا بينا. فالصيام والصدقة والنسك أيها أشد كلفة في الغالب؟ النسك، في الغالب النسك، لأن الشاة سوف تكون أكثر في الغالب من إطعام ستة مساكين، فهي أكثر كلفة. الصيام قد يكون كليفا على بعض الناس، لكن من حيث البذل فالنسك أشد في الغالب، لكن الحمد لله المسألة التخيير ليختر ما شاء. قال المؤلف: وألحق به من كان حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة. فهذا إنسان حلق ليس لمرض وليس لأذى في رأسه، هكذا حلق من غير عذر، ألحقه العلماء بمن حلق لعذر لأنه يقول أولى بالكفارة. فإذا حلق رأسه هكذا مترفها ليس لمرض فيقال عليك الكفارة. وقول المؤلف ألحق به، هذا بناء على قول لبعض الفقهاء، إلا أن الصواب في هذا أنه لا يلحق به، بل هو آثم إثما عظيما عليه التوبة ولا تغطيه الكفارة، ليس هناك كفارة بل هو آثم. كذلك يقول: من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره، هذه كلها ألحقت بمن حلق رأسه لأذى. فالطيب لو تطيب فالمحرم ممنوع من الطيب، أو اللبس، لبس ماذا؟ لبس المخيط، أو الدهن، الدهن لعذر أو غيره. وقوله الدهن، الدهن هل هو منوع منه المحرم؟ تأملوا. إذا المؤلف يشير بالدهن إلى قول في مسألة الدهن، لأن هناك من الفقهاء من جعل الدهن ممنوعا منه المحرم وجعله من محظورات الإحرام، وقال إن الدهن شبيه بالطيب، الدهن ينشط الإنسان ويجد راحة إذا ادهن في شعره وفيه نوع من الترفه، فمنع منه المحرم. ولكن على كل حال نحن لا نناقش الكفارة في الدهن، لأننا نمنع أن يكون الدهن أن يكون محظورا من محظورات الإحرام. فالصواب أن الدهن لا شيء فيه، ولو وضع الإنسان في رأسه أو في لحيته دهنا لبد به شعره وارتاح به نفسيا فلا حرج فيه، فالدهن نستبعده. نعود إلى ما ذكر كالطيب واللبس، نقول نعم هذه ألحق الفقهاء هذه المذكورات بمن به أذى من رأسه وجمعوها بوصف، فقالوا هذه يلزم اللسان فيها ما سموه بفدية الأذى. فإذا قيل فدية الأذى فإنها هي الفدية التي أوجبوها لمن حلق رأسه أو تطيب أو لبس أو كذلك غطى رأسه لأنه ملحق بهذه، كل هذه تعتبر فديتها فدية الأذى قياسا على من حلق لأذى في رأسه. طيب، إذا نعود الآن للآية، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأوجب الله تعالى هذه الثلاث على التخيير. ثم قال الله تعالى بعدها: فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال تعالى: فإذا أمنتم، هذه الآية أو هذه الجملة تعقيب على قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم سبق أن المؤلف فسرها بأي شيء؟ بالعدو. طيب ما الحكم إذا أمنا؟ إذا أمنتم قال: فمن تمتع بالعمرة. قول تعالى: فإذا أمنتم، نحن رجحنا قبل قليل أن الإحصار يكون بغير العدو، فعليه نقول إذا أمنتم أو زال المانع الذي منعكم من إتمام النسك. إذا أمنتم أو زال المانع الذي منعكم من ذهاب منعكم من إتمام النسك. قال المؤلف: بأن ذهب أو لم يكن. فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن. قول بأن ذهب هذه واضحة، ذهب العدو وكفانا الله شره. قال: أو لم يكن، كيف لم يكن؟ يعني ما في عدو؟ نعم، كانوا يتوقعونه ويخافونه، فهم أحصروا بعدو متوقع، لكن تبين أنه لا عدو وأن المكان خالي من إنسان يحاصر المعتمرين والحجاج. المهم أنه ذهب العدو أو أمنا. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع، قال المؤلف استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج. قوله بالعمرة، المؤلف قدر محذوفا فقال بسبب فراغه منها، فجعل العمرة هنا على تقدير محذوف، بل على تقدير محذوفين، أي بسبب هذا واحد وفراغه هذا اثنين. إذن هذا الإنسان تمتع بسبب فراغه من عمرة. تمتع بأي شيء؟ قال بمحظورات الإحرام، لأنه أصبح الآن حلالا فيتمتع بالمحظورات، فربما لبس ثيابه، هل هذا في متعة؟ نعم، أتى أهله في متعة، أتى الطيب، كل هذه محظورات الإحرام تمتع بإتيانها. لما تمتع بإتيانها يأتي الحكم. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال المؤلف أي إلى الإحرام به، بأن يكون أحرم بها في أشهره. إذ هذا التمتع له غاية إلى الحج، يعني إلى أن يحرم بالحج. فإن قلت: كم مدة هذا التمتع؟ هل هو يوم؟ يختلف، فربما يكون تمتعه يوما واحدا، وربما يكون شهرا ممكن، وربما يكون شهرين ممكن، وربما يكون أكثر من ذلك. هل يكون ثلاثة أشهر؟ ها؟ ثلاثة؟ لا، ما يمكن ثلاثة أشهر، أقل، لأنه لا بد أن يتمتع بالعمرة التي أداها في أشهر الحج، فربما يتقدم بالعمرة فيؤديها في واحد شوال، في اليوم الأول من شوال ويقضي منها. فإذا أداها في واحد شوال فكم فرصة التمتع؟ بقية شوال، شهر إلا يوما، وذو القعدة كاملا، وماذا؟ وثمانة أيام، لأنه سوف يحرم في الثامن من ذي الحجة، ثمانة أيام من ذي الحجة، ثمانية وشهرين إلا يوما، يعني شهران وسبعة أيام. إذا هذا هو آية التمتع، غايته أن يتمتع هذه المدة، وإذا تأخر نقص بحقه. قال الله تعالى: إلى الحج، أي إلى الإحرام به، بأن يكون أحرم بها في أشهره. قال: فما استيسر تيسر من الهدي. قال عليه: وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. إذن عرفنا الآن الحكم في من تمتع بالعمرة إلى الحج، أن عليه الهدي الذي يذبحه وهو شاة. قال المؤلف: يذبحها بعد الإحرام به. قوله به إلى أي شيء يعود هذا؟ هل هو إلى الحج أو إلى العمرة؟ إلى الحج. لو كانت العمرة ماذا يقول؟ بها. إذن يذبحها بعد الإحرام. قال: والأفضل يوم النحر. إذن انتبه عنده في كلام جديد عليك، يذبحها بعد إحرامه. فلو أحرم في اليوم الثامن فهل يذبح الهدي؟ يذبحه. في يوم عرفة يذبحه، لكن الأفضل يوم النحر. والمؤلف يشير بهذا إلى مذهب قائم في المسألة، وهو أن هدي التمتع للإنسان أن يقدمه عن يوم النحر، يقدمه فيذبحه في اليوم التاسع أو الثامن أو قبل ذلك بعد أن يحرم. وهذا القول غريب لكنه معمول به، فإن نسمع عن بعض الحجاج أنهم ربما ذبحوا هداياهم قبل يوم النحر، والمطوفون الذين يطوفونهم يستفيدون من هذا فيغدونهم ويعشونهم من هداياهم قبل الناس، وهدايا الناس في يوم النحر. هذا مذهب قائم والمؤلف يشير إليه، ولكن هذا المذهب غير صحيح، هذا القول غير صحيح، والهدي لا يذبح إلا في يوم النحر، ويأتي إن شاء الله إشارة أكثر لعلها في الفوائد. قال المؤلف: فمن لم يجد الهدي المقدم، فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه، فصيام، أي فعله صيام 3 أيام في الحج، أي في حال الإحرام، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة. نعم، هذا هو البديل لمن لم يجد الهدي. والذي لا يجد الهدي هو أحد رجلين: إما إنسان فقد الهدي، يعني بحث في مكة في أسواقها ما هناك من يبيع الهدي، أو فقد ثمنه، قالوا الهدي 300، بحث لم يجد 300، فقد الثمن. هذا أمامه البدل، أنه يصوم عن هذا الهدي المفقود أو فقد ثمنه، يصوم 3 أيام في الحج، يصوم 3 أيام. كيف تكون في الحج؟ يعني بعد إحرامه بالحج، فعلى هذا يجب أن يحرم قبل السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، لأنه لا يمكن أن يكون على إحرامه إلا إذا أحرم قبل السابع. المؤلف يقول: والأفضل قبل السادس، فعلى هذا يحرم قبل السادس ليصوم السادس والسابع والثامن، ويبقى التاسع مفطرا، لأن الأفضل في عرفة للحاج أن يكون مفطرا. وهذا الذي قاله المؤلف الأفضل قبل السادس هو استحسان، استحسانه الفقهاء. وأيضا انتبه، لما قلنا الأفضل قبل السادس، متى سوف يحرم قبل السادس؟ متى سوف يحرم؟ ها؟ في الرابع، في الخامس؟ لماذا؟ لماذا شددتم؟ يحرم قبل السادس، قبل طلوع الفجر يوم السادس. إذا كان يؤذن الفجر في الساعة الثالثة فنقول أحرم في الثالثة إلا 5 دقائق، لا تشددوا هداكم الله في اليوم الخامس، يكفي قبل السادس ولو بلحظة، حتى لا يطلع عليه الفجر إلا وقد أحرم. هذا المعنى، لأن لو أحرم في صباح السادس فإنه لم يصم في إحرامه، لم يصم في الحج، فعلى هذا أحرم إذا أردت أن تطبق كلام المؤلف قبل فجر اليوم السادس. قال المؤلف: ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي. الشافعي رحمه الله له قولان، والمؤلف على مذهب الشافعي، شافعي المذهب، فعلى صح القولين لا يصومها أيام التشريق، فعليه لابد أن يتخلص منها قبل يوم العيد، لأن يوم العيد لا يصام بالإجماع، وأيام التشريق لا تصام على ما ذهب إليه الشافعي في صح قوليه، فلا بد أن ينتهي منها قبل يوم النحر ويصوم على ما ذكر المؤلف في السابع أو في السادس. ولكن لتعلم أن الذي صححه المؤلف وقال أنه صح قوله الشافعي هو معارض بالحديث الذي لم يبلغ الشافعي يقينا، ولو بلغ الشافعي لأخذ به، وهو حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قال أيام التشريق لم يرخص لأحد أن يصومهن إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، فأيام التشريق لم يرخص أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي أو إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. إذن أيام التشريق عندنا فيها رخصة يستثنى في صيامها للحاج إذا لم يجد الهدي، فما دام عندنا الحديث الذي رواه البخاري وغيره فإنه مقدم على ما صححه الشافعي. نواصل كلام المؤلف، قال وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم، هذه تتم للصيام، سبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة. إذن الصيام مكون من جزئين، سبعة في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن رجعتم إلى أي شيء؟ إلى وطنكم، إلى بلدكم، مكة إن كنتم من أهلها أو غيرها مثل المدينة، بيت المقدس، القصيم، أندونيسيا، كل هذه أماكن. فإذا رجعتم إلى وطنكم فحينئذ تشرعون في صيام السبعة. قال المؤلف وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وقيل بصيغة التضعيف، فقول إذا فرغتم إذا رجعتم بمعنى فرغتم من أعمال الحج، والحاج متى يفرغ من أعمال الحج؟ في الثالث عشر إذا لم يتعجل. قال وفيه التفات عن الغيبة، أين الالتفات؟ في قول إذا رجعتم، لأن أول آية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا هو الغيبة في سياق الآية، سبعة إذا رجع، لكن قال الله تعالى إذا رجعتم، هذا فيه التفات عن الغيبة. طيب عن الغيبة إلى أي شيء؟ إلى الخطاب، التفات عن الغيبة إلى الخطاب، قال إذا رجعتم. ثم قال تعالى تلك عشرة كاملة، قال المؤلف جملة تأكيد لما قبلها، تلك عشرة، الإشارة في قول تلك تعود إلى الثلاثة والسبعة، تلك عشرة. طيب تلك عشرة قد تقول هذا معروف، الثلاثة والعشرة، الثلاثة والسبعة عشرة من قديم الزمان، شغل مثلك، ثلاثة وسبعة عشرة، من كم سنة وهي عشرة؟ منذ أن خلق الله الخليقة، فالأعداد حقائق لا تتغير، فكيف قال الله تعالى عشرة، تلك عشرة، وهذا تحصيل حاصل، لكن أفاد المؤلف فقال جملة تأكيد لما قبلها، تأكيد، فعلى كلام المؤلف تكون تلك مبتدأ وعشرة خبر، والجملة هذه تأكيد، تأكيد لما قبلها تأكيد. ولكن القول بأنها تأكيد صحيح، معنى مقبول، لكن تأكيد الواضح ما رأيكم فيه؟ لا يحتاج إليه، تأكيد المعروف لا يحتاج إليه، فلذلك نحتم بحاجة إلى رأي آخر في قول تلك عشرة كاملة. فنقول المؤلف لما قال جملة تأكيد نمنع أن يكون قول تلك عشرة، نمنع أن تكون هذه الجملة، فنقول تلك مبتدأ لكن ليس خبره عشرة، أين خبره؟ كاملة، تلك عشرة كاملة، والمؤلف لم يتعرض لكلمة كاملة، فنقول إن كاملة هي الخبر. وأما قوله عشرة فإنها توطئة للخبر، توطئة للخبر، ولو حذفت لاختل المعنى. انتبه معي كيف يختل المعنى. قال الله تعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك كاملة. حذفنا عشرة، ما هي التي تلك كاملة؟ هل هي السبعة؟ يحتمل أنها السبعة، لأنه قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك كاملة، فلما حذفنا العشرة عرفنا أن الكلام ناقص، فلا بد من الاتيان بالعشرة توطئة لقوله كاملة توطئة. فنقول في القول الذي يتضح أكثر من كلام المؤلف أن كاملة هي الخبر، وأنه أتي بعشرة توطئة، توطئة للخبر. ويتضح معنى التوطئة لو حذفت عشرة، لو حذفت العشرة لتبين لك اختلال المعنى، فلا بد من الاتيان بقوله كاملة ولا بد من الاتيان بقوله عشرة. إذن هذا هو الذي يظهر، والمؤلف يعني قال إنه توكيد، ولكن التوكيد عرفت ما يلاحظ عليه. بقي عليك أن تقول كاملة، ما معنى كاملة؟ تلك عشرة كاملة، كاملة في أي شيء؟ في أجرها؟ نعم، تلك عشرة كاملة في أجرها، فهي كاملة في أجرها ومثوبتها، حتى لا يقع في نفس الإنسان أن حجه ناقص. الناس يذبحون الهدايا وهو يصوم عشرة أيام حجه ناقص، فيقال: يا فلان هذه العشرة كاملة في أجرها، فأنت الآن معذور، وصيامك تدرك به أجر من نحر هديا، أجرك كامل، فلا يكون في نفسك شيء. فالآية فيها تسلية، تسلية لمن فاته النسك لفقره أو ذهاب ثمنه، بأن يقال صم وأجرك كامل. قال الله تعالى في ختام الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال المؤلف: ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. إنام. انتبه الآن، الحكم السابق في الهدي والصيام هذا لشخص واحد، هذا الشخص بشرط أن يكون أهله ليسوا من حاضر المسجد الحرام. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقول حاضر، الحضور معروف، الحضور بمعنى الشهود، فحاضري بمعنى شاهدي. والمؤلف فسر حاضر المسجد الحرام بأنهم لا يكونون على دون مرحلتين، فإذا كانوا على دون مرحلتين فإنهم حاضر المسجد الحرام، وإذا كانوا أكثر من مرحلتين فماذا؟ ليسوا من حاضر المسجد الحرام. إذن عندنا الآن أناس يقول: أنتم من حاضر المسجد الحرام، وأناس ليسوا من حاضر المسجد الحرام. فإن كنا نخاطب أناسا دون مرحلتين، فهؤلاء من حاضر المسجد الحرام وليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي ولا صيام عند عدمه. وإن كنا نخاطب أناسا أبعد من مرحلتين، فأنتم الآن لستم من حاضر المسجد الحرام وعليكم هدي. طيب، هذا إنسان يسكن الحديبية أو يسكن الشرائع ثم تمتع، هل عليه هدي؟ الحديبية والشرائع قريبة دون مرحلتين على تقدير المؤلف، فعلى هذا ليس عليهم هدي. طيب، هل عليهم صيام؟ إذا عدموا الهدي ليس عليهم صيام. إذا ممكن أن يتمتع الواحد منهم وليس عليه هاد ولا صيام، بينما إنسان من أهل جدة، أهل جدة قريبون من مكة لكنهم أكثر من مرحلتين، فعلى هذا إذا تمتعوا عليهم هدي، فإذا لم يجدوا فإن عليهم الصيام. إن كان من أهل القصيم وتمتع كذلك من باب أولى، لأن المسافة زادت. إذن أخوان، نختصر هذا فنقول: من هم الذين يتمتعون ولا هدي عليهم ولا بدل عنه عند العجز عنه؟ من هؤلاء؟ من كانوا من حاضر المسجد الحرام، هؤلاء ليس عليهم هدي وليس عليهم بدل إذا لم يستطيعوه. والمؤلف يقول فلا دم عليهم ولا صيام إن تمتع. هذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح في معنى الآية، وليس معنى الآية ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، وأن من كان حاضر المسجد الحرام فليس عليه تمتع أصلا، يعني لا يحج متمتعا، بل نقول إنه يحج متمتعا لكنه إن تمتع فليس عليه هدي. ثم قال المؤلف وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي، والثاني لا، والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع إلى آخره. قوله هنا وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، في ذكر الأهل في أي جملة؟ حاضر ذلك لمن لم يكن أهله. ففي ذكر الأهل الفائدة التي بين المؤلف أنه لا بد أن يكون من أهل الحرم المستوطنين، أما إذا كان وافدا وجلس ما شاء الله أن يجلس فإن هذا لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم المستوطنون. فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن هل عليه هدي؟ عليه هدي. لو جاء في رمضان وبقي إلى الحج فهل يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ لا يعتبر. فعلى هذا المتخلفون بعد العمرة ثم يحجون، هل نعتبرهم من أهل الحرم وليس عليهم هدي؟ لا، ليسوا من أهل الحرم لأنهم غير مستوطنين، فعليهم هدي على ما ذكر المؤلف وهو الصحيح. ثم قال وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف، فالقارن يأخذ حكم المتمتع. ثم قال الله تعالى واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه، فختم الله تعالى الآية بهذا الوعيد المتضمن التحذير من التساهل في المخالفة في الحج. طيب، نشير إلى بعض الفوائد في الآية الكريمة. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. في هذه الجملة من الآية دليل على وجوب الحج لقوله تعالى اتموا الحج والعمرة لله، فيها دليل على وجوب الحج، وهذا بناء على ما ذكره المؤلف من تفسير الإتمام. وعلى القول الراجح في معنى الآية نقول فيها دليل على وجوب إتمام الحج والعمرة، فيتفرع على هذا الفائدة رقم 2 وهي خاصية الحج والعمرة حيث يجب إتمام نفلهما، كما يجب إتمام فرضهما، وهذه لعلها واضحة عندكم، وهي أن الإنسان إذا تلبس بالحج أو العمرة فليس عذرا له أن يقول إنه متنفل فيخرج منه، يقال لا، لا بد أن تتم النفل كما تتم الفرض، وهذا كما قلنا في الفائدة خاصية. هل يشرك الحج والعمرة شيء آخر؟ لا يشركه، فالمتنفل في الصيام له أن يقطع الصيام، المتنفل في اعتكاف، المتنفل في صلاة، في أي عمل له أن يقطع نفله، أما الحج فليس له أن يقطع نفله بل يجب أن يتمه. إذا نستطرد قليلا فنقول إن المتلبس بنسك لا يخرج منه إلا أن يتمه، أو يحصر عنه ويفعل ما أوجب الله تعالى على المحصر، أما في غير هذا فإنه لا يخرج منه، لا بد أن يتم نسكه، وهذه كما عرفت خاصية من خصائص الحج والعمرة. إذن نقول كما كتبتم الآن وجوب إتمام النفل. طيب، هل هناك خاصية أخرى للحج والعمرة لا يشركهما فيهما غيرهما من العبادات؟ نعم، أرأيتم الحج والعمرة إذا فسد هل ينقلب أو يتم الفاسد؟ يتم الفاسد، إذا هذا تلحق بالخاصية التي ذكرناها، فقلنا وجوب اتمام نفلهما ووجوب المضي في فاسدهما، وجوب المضي في فاسدهما. والحج إنما يفسد في الجماع، في الجماع قبل التحلل الأول، فإذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد ويجب عليه أن يمضي فيه، ولا يجوز أن يقول فسد حجي إذن ألبس ثيابي وأذهب لأهلي، فيقول لا، يجب أن تتم حجك الفاسد. إذا هاتان مسألتان، وجوب اتمام النفل ووجوب المضي في الفاسد. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نأخذ من هذا فائدة، وهي رحمة الله تعالى بالمحصر حيث أباح له التحلل، حيث أباح له التحلل. طيب، وهو على الصحيح يشمل أي نوع من الإحصار. قال تعالى فما استيسر من الهدي. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يستفاد من هذا، فنقول ظاهر الآية وجوب تأخير الحلق عن ذبح الهدي، بمعنى أنه يبدأ بأيهما؟ بذبح الهدي، فيذبح هديه ثم يحلق رأسه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا ظاهر الآية، أنه لا يحلق رأسه إلا بعد الهدي حتى يبلغ الهدي محله. ولكن أشرنا في الشرح إلى أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ماذا فعل؟ أنه حلق ثم ذبح، حلق ثم ذبح. فعليه نقول ودلت السنة على جواز تأخير ذبح الهدي، ودلت السنة على جواز تأخير ذبح الهدي. إذن قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله كما قال المؤلف، يعني المكان الذي يحل أن يذبح فيه، ولكن إن أخر الذبح بدليل السنة فإن هذا لا حرج فيه. يستفاد من الآية، من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، يستفاد أن الحلق من محظورات الإحرام، الحلق من محظورات الإحرام. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للمحصن، ليس لكل متلبس بحج عمرة. المحصر يقال انتبه يا محصر لا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محله. أقول إن الفائدة أن الحلق من محظورات الإحرام، فما وجه ذلك؟ ووجه أن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فإما أن يكون هو من محظورات الإحصار وهذا لا يستقيم، أو هو تأكيد له بسبب الإحصار وهذا هو المراد. إذن وجهه أنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم، إما أن يكون من محظورات الإحصار وهذا ايش قلنا غير صحيح وغير مراد، أو هو تأكيد له بسبب الإحصار، أو هو تأكيد له بسبب الإحصار وهذا هو المراد. طيب، ثم نقول يستفاد من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نقول يستفاد من هذا رخصة الله تعالى لمن احتاج حلق رأسه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية. طيب، ما ذكرت الآية أنه يحلق؟ هل رخصت له بالحلق أو سكتت؟ نقول ما رخصت له، لكنه معلوم ولا بد من تقديره، لأن الكلام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ماذا؟ فحلق، فحلق ففدية. أما إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه ولم يحلق وصبر مثلا وتعالج وما أشبه ذلك، فهذا لا يأخذ حكما. إذن الرخصة تتبين بالتقدير الذي عرفتموه، وهو فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في قوله تعالى ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك. نقول يؤخذ من هذا رحمة الله تعالى بالتخيير، بالتخيير في الفدية. والتخيير كما تلاحظ صيام أو صدقة أو نسك. طيب، يستفاد أيضا من قوله من الصيام، يستفاد أن الصيام لا يجب فيه التتابع، والصدقة لا يجب فيها التوالي. ما المعنى؟ المعنى أن الصيام لا يجب فيه تتابع، فلو صام يوما ثم يوما ثم يوما متفرقة، يعني يوما ويدع يوما، هل يصح هذا؟ يصح، لأن الله تعالى ما نص على تتابع. طيب، الصدقة ماذا قلنا؟ لا يجب فيها التوالي، بمعنى لو أطعم مسكينا ثم بعد يوم وجد مسكينا آخر وأعطاه، ثم بعد يومين وجد ثالثا، وما أشبه ذلك. والمساكين هنا كم عددهم؟ 6. فلو فرقهم على أيام متباعدة وعلى أزمنة متفاوتة فإن هذا جائز، فالله تعالى لم يوجب تتابعا في هذا. طيب، ثم قال تعالى فإن أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يستفاد من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يستفاد من هذا الحث على نسك التمتع. وما هو التمتع؟ التمتع أن يأتي بعمرة ثم يفرغ منها ثم يأتي بالحج من نفس العام، هذا هو التمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يأتي بالحج، هنا تمتع. أين التمتع؟ في الفترة التي بين العمرة والحج. هذه أو هذا التمتع بالاصطلاح الفقهي، ولكن عندنا تمتع بالاصطلاح القرآني، وقد أشار إليه المؤلف كما مر، وهو القران. فإن القران تمتع في التعبير القرآني وفي عرف السلف أيضا. التمتع يشمل نوعين، يشمل التمتع المعروف الذي ذكرناه قبل قليل، ويشمل القران. فالقران تمتع عند السلف وفي التعبير القرآني. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، في قوله تعالى إلى الحج يستفاد من هذا أنه لا تشرع المتعة إذا دخل وقت الحج، يستفاد أنه لا تشرع المتعة إذا دخل وقت الحج. طيب، ووقت الحج متى يدخل؟ في ضحى اليوم الثامن، في ضحى اليوم الثامن. فعليه إذا دخل ضحى اليوم الثامن فإنه لا يشرع التمتع، بمعنى جاءك إنسان في ضحى اليوم الثامن وقال أنا الآن ذاهب إلى مكة، هل أتمتع أو أقرن أو أفرد؟ فنقول له التمتع ذهب وقته، لأن التمتع إلى ضحى اليوم الثامن. بقيت الآن بين القران والإفراد، أيهما أفضل؟ الأفضل القران، القران أفضل، لأنك تحصل نسكين ويلزمك دم. طيب، إذن الذين يسافرون إلى مكة في يوم عرفة وهم كثيرون، ماذا يكون تمتعهم؟ ليس بمشروع، من باب أولى. فالذي يأتي إلى الحج في يوم عرفة هؤلاء السنة أن لا يتمتعوا، وتمتعهم ليس بمشروع في هذه الحال. إذن تنبه لهذه المسألة التي يحتاجها كثير من الناس، وهو أنه لا يشرع التمتع إذا دخل وقت الحج، لا يشرع. وهذه كما قلت لك يسأل عنها كثيرا، يسأل عنها كثيرا ويقول ما هي آخر فرصة للتمتع، ما هي آخر فرصة؟ نقول آخر فرصة للمشروعية هو ضحى اليوم الثامن، هو ضحى اليوم الثامن. فإن قال لا، أنا لا تطيب نفسي إلا بالتمتع، والتمتع أفضل الأنساك، وأنا سوف أتمتع في يوم عرفة، أذهب إلى الحرم وأخذ عمرة ثم أحل من عمرتي ثم أحرم مباشرة بالحج وأذهب مع الناس، فماذا نقول له؟ نقول أنت وشأنك، لكن هذا على خلاف السنة، فالسنة أنك لا تتمتع في هذه الحال. ولكن هل يصح تمتعه؟ يقول يصح إن شاء الله، يصح، إلا أن السنة لك غير التمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال تعالى: فما استيسر من الهدي. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يستفاد من قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يستفاد هذا مشروعية التمتع حتى لعادم الهدي، مشروعية التمتع حتى لعادم الهدي. طيب ما معنى هذا؟ معناه لو أتاك إنسان فقال: أنا فقير ما عندي قيمة الهدي، فهل التمتع أفضل في حقي؟ نقول: نعم، التمتع أفضل في حقك، وهذه مسألة يجهلها بعض الفقراء، فيأتي فتقول له: يا فلان تمتع، ثم يبتسم يقول: أنا فقير أنا ما أتمتع، فيقول: غلط هذا، التمتع ليس مربوطا بالهدي، التمتع مربوط بأفضلية مطلقة، فأنت تمتع ثم هديك إن عجزت عنه هناك البديل وهو الصيام. إذا انتبه للفائدة هذه، ماذا قلنا فيها؟ نعم، مشروعية التمتع حتى لعادم الهدي، وعادم الهدي قد يكون لفقر كما عرفتم، وقد يكون لعدم الهدايا في ذلك الوقت، وقد مرت على مكة سنوات لا يجدون الهدي فيها، يبحث الحجاج عن هدايا يشترونها لا يجدون، لأن الزمن زمن يعني قحط وزمن دهر، فلا يجلب أهل البدو لا يجلبون شيئا من مواشيهم. فالمهم أن التمتع ليس مربوطا بالهدي، لأن الهدي عنه بديل. قال الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج. قال: و7 إذا رجعتم. يستفاد من هذا أنه لا يجب التتابع في صيام البدل عن الهدي، لا يجب التتابع في صيام البدل عن الهدي، فإذا صام 3 متفرقة فيجزي هذا يجزي، و7 متفرقة فكذلك يجزي، لكن لابد في 3 التي في الحج لابد أن نقيدها، فنقول: ما لم يضق الوقت عليه في 3 التي في الحج. ومتى يضيق الوقت عليه؟ يضيق عليه لو أخرها إلى ما بعد عرفة، إذا أخرها إلى ما بعد عرفة فيجب التتابع. كيف يؤخره إلى ما بعد عرفة؟ يعني جاء من يوم عرفة، جاء معرفا وهو لم يصم، فنقول: الصيام الآن يجب عليك متتابعا. فقال: أصوم يوم العيد، ماذا نقول؟ فيقول: لا، أصوم أيام التشريق. نقول: نعم، صمها، صم أيام التشريق وصمها متوالية، لأنك الآن ضيقت على نفسك فليس لك رخصة في تفريقها. إذن انتبه لهذه، وهو أن الصيام عن دم التمتع على سبيل التخيير لا يجب التتابع إلا في 3 التي في الحج، فيجب التتابع إذا ضاق عليه الوقت، وضياق الوقت أو وضيق الوقت كما سمعت. طيب، قوله تعالى: و7 إذا رجعتم. قوله تعالى إذا رجعتم، عرفنا فيه الشرح أن المؤلف قال: إلى وطنكم مكة أو غيرها، وذكر قولا آخر أنها إذا فرغتم، إذا فرغتم من الحج، ولكن كما تلاحظون المؤلف يقول: وقيل، صيغة ماذا؟ تضعيف. والراجح والمعنى الأول أنه إذا رجعتم إلى وطنكم، ولكن استشكل أحد الفضلاء ووافقتم على استشكاله أن المؤلف قال: إلى وطنكم مكة، فجعل مكة وطنا له، وإذا كان وطنه مكة فهل عليه هدي؟ ليس عليه هدي. هل عليه بدل؟ ليس عليه بدل. إذن كيف توجيه قول المؤلف إلى وطنكم مكة؟ توجيهها أن هذا الذي وجب عليه الهدي استوطن مكة، استوطن مكة إلى وطنكم مكة، يعني أراد أن تكون مكة وطنا له بعد الحج، وهو ما يسمى في السابق بالمجاورة. فإذا اختار مكة وقد لزمه هدي ولم يجده فإن يصوم السبع في مكة لأن هي وطنه الآن. بينما لو كانت مكة وطنا له قبل الحج أو من قبل الحج فهل عليه هدي؟ ليس عليه هدي. إذا هذا هو المراد هنا. واستيطان مكة بعد الحج هذا كثير، كثير جدا في الزمن السابق. يحج الإنسان ثم يبقى في مكة للتجارة، يبقى للعمل، يبقى لأن ليس له بلد يعني يحن إليه، البلدان سوى عنده، فيبقى في مكة، وهذا كثير، كثير جدا. ويبقى أيضا كثير من العلماء بعد حجهم للتعليم، وهذا مذكور في تراجمهم، في تراجمهم. ويبقى كثير من الطلاب أحيانا للاستفادة من دروس الحرمين ومن دروس مكة على الأخص. وفلان جاور في الحرم وفلان جار الله وما أشبه ذلك، هذه كثيرة في التراجم، كثيرة في التراجم، ويعنون بها المجاورة في مكة يعني البقاء. إذن لعله الآن انزاح الإشكال على قوله درجاتهم إلى وطنكم مكة أو غيرها. طيب، أرأيتم لو أن إنسان صام قبل أن يرجع إلى وطنه، صام الثلاثة قبل الحج أو في الحج ثم أراد أن يصوم السبعة وليست مكة بلدا له، فهل له أن يصوم أو يقال انتظر لا يجوز الصيام إلا إذا رجعت إلى بلدك؟ نقول ننظر، الله تعالى قال سبعة إذا رجعتم من باب التخفيف عليه، أليس كذلك؟ والإنسان إذا كان مسافرا فربما يشق عليه الصيام، فقال الله تعالى يكفينا ثلاثة في الحج وسبعة التي هي أكثر تخفيفا عليك اجعلها في بلدك. فإذا قال أريد أن أجعلها في مكة وليست وطنا له، فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. إذا ماذا نقيد في هذه الفائدة؟ نقول بالنظر إلى قوله أو بالنظر إلى علة قوله إذا رجعت وهي التخفيف على المكلف، فله أن يصوم السبعة في مكة أو في طريق عودته أو نحو ذلك، وهذا كله بالنظر إلى علة التخفيف إذا رجعتم. ثم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. عرفنا في الشرح أن قوله تلك عشرة كاملة أن تلك معرابها مبتدأ، تلك مبتدأ، أين خبرها؟ كاملة. وقلنا إن عشرة موطئة وممهدة لقوله كاملة، فيستفاد من قوله تلك عشرة كاملة، يستفاد من هذا أنه ينبغي رفع التوهم في الكلام الذي يتوقع فيه التوهم، ينبغي رفع التوهم في الكلام الذي يتوقع فيه التوهم. كيف ذلك؟ لأننا قلنا معنى قوله تعالى كاملة، كاملة في أي شيء؟ في الأجر. فربما يتوهم إنسان أن الذي ذبح الهدي أكمل من الذي صام، فقال الله تعالى في حق الصائمين تلك عشرة كاملة في أجرها، فرفع التوهم في مقام يتوقع فيه التوهم. فأنت إذا كنت تتوقع أن يفهم عنك شيء على خلاف مرادك أو يتوهم شيء لا تريده، فادفع هذا التوهم بما يزيله عند المخاطبين. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. استفادوا من هذا أن حاضر المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا في حجهم. وقد تقول كيف يتمتع حاضر المسجد الحرام؟ هذا إنسان في مكة يسكن في مكة، ومكة حاضر المسجد الحرام. وقلنا يستفاد من هذه الآية أن لهم أن يتمتعوا، فكيف يتمتعون؟ فالتمتع لا بد من عمرة ثم حل ثم حج، فكيف يتمتع أهل مكة؟ هل يخرجون من مكة يحرمون ثم يرجعون؟ إن خرجوا وأحرموا ثم رجعوا قلنا هذا لم يكن من هدي السلف، لم يكن من هدي السلف أن يخرجوا من مكة ليعتمروا. إذن كيف تمتعهم؟ يحرموا من داخل مكة؟ نقول هذا أبعد، مكة ليست محلا للإحرام في العمرة. إذن كيف يتمتعون؟ فيما لو خرجوا من مكة لسبب أو لآخر، فيما لو خرجوا. فهذا إنسان خرج من مكة في وقت الحج، خرج إلى الطائف ثم عاد إلى مكة وهو من نيته أن يحج، فنقول الآن لما خرجت إلى الطائف أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة واقضي عمرة وابقى في مكة حتى يأتي الحج. وماذا يكون حجه في هذه الحال؟ يكون تمتعا. أيضا خرج إلى المدينة، ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وهو من أهل مكة، فنقول الأفضل لك ما دمت جئت من المدينة أن تأتي محرما، أن تأتي محرما ثم تقضي العمرة ثم تبقى في بيتك ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. وهل عليه هدي؟ ليس عليه هدي، لأنه من حاضر المسجد الحرام. إذن تبين لك أن المتعة هي أفضل الأنساك حتى لأهل مكة، بشرط أن يحصل لهم ما ذكرت، أن يخرجوا لعارض آخر. أما لو خرجوا لأن يعتمروا، لو ذهبوا إلى مسجد التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة ليأتوا بعمرة، فقد عرفت فيما سبق أن هذا ليس من هدي السلف أن يخرج المكي ليعتمر من الحل، ليس من هدي السلف على ما قر في بابه. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يستفاد من قوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يستفاد أن التأهل له أثر في الأحكام، أن التأهل له أثر في الأحكام. هنا صار له أثر في وجوب الهدي، صار له أثر في وجوب الهدي. وهل تحفظ مثالا آخر أن التأهل له أثر في الأحكام؟ نقول نعم، السفر لو تأهل المسافر هل يتغير حكمه؟ نقول نعم يتغير حكمه. ماذا يكون؟ لا يقصر لأنه تأهل، لا يفطر، لا يترخص برخص السفر، لأن التأهل له دخل في الأحكام. ولكن قد تقول: ما معنى التأهل؟ نقول: معنى التأهل الاستيطان، التوطن في هذا البلد، فإذا توطن في البلد فإن له أحكاما تخص المواطنين فيه، من حيث أنه لا يقصر ولا يفطر ولا شيئا من أحكام المسافر. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم ختم الله تعالى الآية وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هنا أمر الله تعالى بالتقوى لأمر مناسب، وهو أن الحج مظنة للإخلال به، فيستفاد من هذا الفائدة التي نريدها، وهو أنه ينبغي التذكير بالتقوى في وقت مظنة الإخلال بها، ينبغي التذكير بالتقوى في وقت أو في مكان مظنة الإخلال بها. فإذا كان المكان مظنة للإخلال بالتقوى فيقال اتق الله، أو كان الزمان مظنة للإخلال بالتقوى فيقال اتق الله. التي معنا هنا هي مظنة للإخلال بالتقوى بسبب الزمن أو بسبب المكان، الزمان والمكان، لأنه في مكان فاضل وفي زمان فاضل أيضا. فإذا كان الزمان أو المكان مظنة للإخلال بالتقوى فإنه يذكر بها، طيب ألا نضيف أمرا ثالثا على الزمان والمكان وهو الحال؟ نعم. إذن إذا كان الزمان أو المكان أو الحال مظنة للاختلال بالتقوى فينبغي التذكير بها. وأنت إذا تأملت الأمر بالتقوى لوجدتها ترجع لهذه الأشياء. لما أمر الله تعالى زيد بن حارثة أن يمسك زوجته أمره على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله تعالى في حقه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. فأمر بالتقوى هنا لأن مظنة الإخلال بها بسبب الزمان أو المكان أو الحال. الحال بسبب الحال. طيب جاءك إنسان قال أريد أن أسافر لخارج البلاد لبلاد تسفل فيها المعصية، فتقول له حفظك الله اتق الله في سفرك. لما أمرته في السفر بالتقوى لأن السفر مظنة للإخلال بالتقوى، بأي الثلاثة؟ المكان، المكان والحال داخل هنا، لكن في المكان، في المكان. الزمان ما يأتي في الزمان، لا يظهر المكان لأن لا يفرقون في زمن وآخر، فالمعصية متسهلة هناك، فمراعاة المكان مناسبة. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال المؤلف لمن خالفه. يستفاد من هذا الحذر من شدة عقاب الله عز وجل، الحذر من شدة عقاب الله، اعلموا أن الله شديد العقاب. ويستفاد من هذا فائدة ختامية، وهي أنه لا حرج على الواعظ أو المحذر أو الناصح، لا حرج عليه أن يجعل تحذيره في بيان الوعيد، ولا يعاب عليه لما لم تذكر الوعد حتى لا تيأس الناس من رحمة الله. فلكل مقام مقال، فنقول أنه لا حرج على الإنسان من واعظ وغيره أن يقتصر في كلامه على أي شيء؟ على الوعيد. ولما صار كثير من الناس متفلتا من أمر الشرع مستثقلا لتوجيهاته صاروا يأنفون من الاقتصار على الوعيد ويعدون هذا من باب التشديد، فيقال لا، القرآن طريقته متنوعة، فربما اقتصر على بيان الوعيد، وربما جمع بينهما، وربما اقتصر على الوعد حسب الحال. فالمقصود أن الإنسان يسلك الطريق المناسبة. ففي قوم أسرفوا على أنفسهم ولم يبالوا، فما المناسب؟ الوعيد. وفي قوم لا، عندهم شيء من الالتزام والاستقامة، فما المناسب؟ الوعد. وفي قوم مختلطين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ما المناسب؟ هذا وهذا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وماذا؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم.